بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول، ما زال حديثنا موصولا وللمرة الثالثة عن فضائل القرآن الكريم وعن المقاصد التي من أجلها أنزل الله هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد بينا في حلقتين سابقتين أن على رأس المقاصد التي من أجلها أنزل الله القرآن أن يكون هداية للناس جميعا، وأن يكون أيضا معجزة ناطقة في فم الدنيا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه. ونضيف اليوم أن من بين المقاصد التي من أجلها أنزل الله القرآن الكريم أن يتقرب الناس به إلى خالقهم، أن يتقربوا إلى الله عن طريق قراءة هذا القرآن، لأن قراءة القرآن الكريم هي التجارة التي لن تبور. وصدق الله إذ يقول، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. التجارة التي لن تبور تتمثل في كثرة تلاوة القرآن الكريم، لأن المسلم عندما يكثر من تلاوة القرآن الكريم فإنه بهذه التلاوة المتأنية التي فيها تدبر والتي فيها خشوع والتي فيها إخلاص يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، يزداد حسن صلة بالله عز وجل. وهل هناك أفضل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من قراءة كتابه؟ أقول، إن على رأس الفضائل التي يتقرب بها الإنسان إلى خالقه أن يكثر من قراءة القرآن. ولذلك نجد آيات كثيرة، هذه الآيات تدعونا إلى تدبر القرآن الكريم وإلى الإكثار من تلاوته. ونجد آيات أخرى، هذه الآيات تحذر وتنذر الذين لا يقرؤون القرآن الكريم من أن هذا العمل منهم سيؤدي إلى قسوة قلوبهم وسيؤدي إلى انتكاس بصائرهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ على رأس الفضائل التي تعيننا على التقرب إلى الله أن نكثر من قراءة القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يبشر الذين يكثرون من تلاوة القرآن ببشارات كثيرة، ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم، من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، علينا أن نكثر من قراءة القرآن الكريم، لأن هذا هو المقصد الثالث الذي من أجله أنزل الله القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. أنزله ليكون هداية، أنزله ليكون معجزة، أنزله أيضا لكي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكي نكثر من تلاوته ومن تدبره. فإذا ما فعلنا ذلك كنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنسى نفوسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، في أحاديث سابقة تكلمنا عن فضل القرآن الكريم، وأريد اليوم أن أتحدث عن فضل تلاوة القرآن الكريم. فالتلاوة شيء مهم جدا، والعلماء يقولون أنه يستحب الإكثار من قراءة القرآن، وقد جاء ذلك من مما رواه الترمذي عن ابن مسعود قال إن رسول صلوات الله عليه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وأخرج مسلم قول الرسول: اقرأوا القرآن فإنه يكون يوم القيامة شفيعا لمن قرأه. إذن قراءة القرآن ثروة هائلة تقدم لنا شفاعة وتعلمنا ألوانا من التشريعات الإسلامية. ولكن أيها المشاهد الكريم، هناك نقطة مهمة جدا يغفل كثير من الناس عنها، هي أنهم يقرؤون القرآن دون تدبر ودون فهم. والفكر الإسلامي يحتم أن نقرأ القرآن بتدبر وفهم، والآيات الكريمة توضح ذلك. يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أما الذي يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دون أن يفهم، فهذه القراءة فائدتها قليلة جدا. إنما لابد أن تقرأ بفهم وأن تفهم وتتدبر الآيات التي تقرأها. ويقول تعالى كذلك: أفلا يتدبرون القرآن. فلابد من التدبر وأن تقرأه بعناية وفهم كل كلمة تقرأها منها. ولذلك نحاول الآن أن نكتب تفاسير هادئة، بحيث يستطيع كل قارئ أو كل سامع أن يفهم القرآن الكريم إذا قرأه أو إذا سمعه. أما طريقة القراءة، فيستحب الجهر أحيانا ويستحب الإصرار أحيانا حسب قدرة الإنسان وحسب حاجته. فإذا رأى مثلا في الجهر نشاطا له فليقرأ بالجهر، وإذا رأى في السر مزيدا من الفهم والتدبر فليقرأ سرا. إذن يجوز للإنسان أن ينتقل في قراءته بين الجهر وبين الإصرار. نقاط أخرى، يقول المفكرون المسلمون إن القراءة في المصحف أجمل وأكثر ثوابا من القراءة من الذاكرة. لماذا؟ لأن القراءة في المصحف ستجمع شيئين مهمين، هي القراءة التي نتحدث عنها والتي هي مفيدة جدا، والنظر في المصحف. فالنظر في المصحف أيضا له ثواب كبير، فيستحب القراءة في المصحف لأنه يجمع الفضليين، القراءة والنظر في المصحف. لكن الفقهاء يقولون إذا كان القراءة من الذاكرة ستتيح له مزيدا من التدبر ومزيدا من الفهم، فلتكن القراءة من غير المصحف أولى، لأنه يستطيع أن يركز على فهم الآيات التي يقرأها. ونصل بذلك إلى كلام الرسول صلوات الله عليه حين يقول: من قرأ القرآن، حديث عجيب جدا وجميل جدا، من قرأ القرآن فقد درجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى له. شيء عظيم جدا. فقارئ القرآن بتدبر وتفكير له جانب من النبوة، فقط لا يوحى إليه من الله لكن له جانب من النبوة. هكذا يقول الرسول صلوات الله عليه: من قرأ القرآن فقد درجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. هذه درجة عظيمة جدا لقارئ القرآن عندما يقرأه بتدبر ويعمل بما فيه. وكان أصحاب رسول الله صلوات الله عليه إذا قرأ الواحد منهم 10 آيات توقف حتى يفهمها ويعمل بما بها، ثم ينتقل لعشرة أخرى. إذا نحن لا نرضى بالقراءة المستمرة دون فهم ودون عمل بما في الآيات، فلنتبع أصحاب الرسول الذين كان الواحد منهم إذا قرأ 10 آيات توقف حتى يفهمها تماما ويعمل بما بها، ثم ينتقل إلى 10 أخرى. ويقول الرسول صلوات الله عليه: أكثروا من قراءة القرآن فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن. وسيلة جميلة جدا أن نبعد الشيطان عن بيوتنا وعن حياتنا بأن نقرأ القرآن، لأن الشيطان ينفر ويبعد عن هذا البيت الذي يذكر فيه الله ويذكر فيه كلام الله. لكن القراءة كمان كما ذكرنا بالتدبر لها آداب أخرى ينبغي علينا أن نتعرف عليها وأن نتبعها. فأولا يستحب لقارئ القرآن أن يكون متوضئا، وهذا أحسن جدا، وأن يقرأ بترتيل. ترتيل يعني: يا أيها الذين آمنوا بترتيل وبمد وغن لكل الآيات القرآنية التي يقرأها، وأن يراعي حق الآيات، وهذه نقطة مهمة جدا. ما معنى حق الآيات؟ فمثلا إذا قرأ آية تسبيح، سبح اسم ربك الأعلى، يسبح يقول 5 مرات أو 10 سبحان ربي العظيم. وإذا قرأ آية استغفار مثلا قوله تعالى استغفر لذنبك، يستغفر لذنبه. وإذا قرأ آية رجاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يدعو الله. وإذا قرأ آية تحذير ويل لكل همزة لمزة، يخاف الله سبحانه وتعالى ويعلن أنه يستعيذ بالله من هذا الانحراف. هذا يسمى في التفكير الإسلامي حق الآيات، حق القراءة. فحق الآيات تجعله يتتبعها ويعمل بما بها وينفعل باتجاهاتها، فيستغفر أو يسبح أو يرجو وهكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في هذه الآية الكريمة حث على تلاوة القرآن الكريم، وتلاوة القرآن الكريم هي وسيلة لحفظه، ووسيلة لتدبره، ووسيلة لأخذ الأحكام الشرعية منه، ووسيلة للمحافظة عليه، كما تعهد رب العزة بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه التلاوة هناك مشجعات عليها في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله في الحديث الصحيح: أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن ضمن المشجعات على تلاوة القرآن الكريم أن الله سبحانه جعل لمن يحاول أن يقرأ، والقراءة صعبة عليه، جعل له أجرين. ففي الحديث الصحيح ما معناه: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه، وفي رواية وهو عليه شاق، له أجران. فالإنسان إذا أراد أن يقرأ والقراءة صعبة عليه لأول مرة، النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه ويقول له: إن لك أجرين، الأجر الأول أنك تقرأ، الأجر الثاني أنك تجاهد، والمجاهدة نفسها لها ثواب عند الله سبحانه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. من ضمن المرغبات في تلاوة القرآن الكريم أن الملائكة تحضر المجلس الذي يقرأ فيه القرآن الكريم، وقد جاء ذلك في حديث صحيح معناه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. من ضمن المرغبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وأمرنا أن نقرأ فيها القرآن حتى لا تكون كالمقابر. من ضمن المرغبات في تلاوة القرآن الكريم أن الذي يقرأ القرآن يجيء يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معنى ذلك أن هناك درجات عظيمة في الجنة يعلوها الإنسان ويرتقي بقدر ما كان يقرأ ويحفظ من القرآن الكريم. اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه كلها مرغبات في مجرد تلاوة القرآن الكريم. هناك أيضا توصية بالترتيل، والترتيل هو إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها ما تستحقه من الأوصاف في القراءة. ويا حبذا لو كان الترتيل بصوت حسن، فإن الصوت الحسن نفسه إلى جانب أن له تأثيرا في قلب القارئ له تأثير أيضا في قلب السامع. وقد صح في الحديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ومعنى يتغنى لا يغني على النظام الذي نراه بيننا، ولكنه يعطي الحروف حقها ومستحقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا عند قراءة القرآن أن نبكي أو نتباكى أو نتحزن، يعني نتأثر، وأن نكون خاشعين وأن نكون على طهارة. ويا حبذا لو كنا مستقبلين للقبلة أيضا. إن القراءة للقرآن الكريم في هذا الجو العظيم، جو النور والروحانية والطهارة، تعمق الإيمان في القلب وتوثق الصلة بالله سبحانه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.